بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. بعد أن انتهينا مما يتعلق بكتاب الطهارة، ونجلج اليوم إن شاء الله وبإذنه في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قلتم حفظكم الله تعالى: كتاب الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وتجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، وعلى ولي الصغير أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويكفر جاحدها وكذا تاركها تهاونا.
إذن هذه هي الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام، وهي ثاني أركان الإسلام، وهي أعظم الشعائر الإسلامية العملية. ولذلك في حديث ابن عمر وغيره الإشارة إلى ذلك. حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وشأن الصلاة شأن عظيم، فهي أحد أركانه العظام ومبانيه الرئيسة. ولذلك كان من شرفها أن الله سبحانه وتعالى اختصها من بين شعائر الإسلام وأحكام الإسلام بأن فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم دون واسطة، ذلك حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما فرضها الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، ثم بعد ذلك أخذ يراجع ربه بمشورة موسى عليه السلام، ويسأل الله سبحانه وتعالى لأمته التخفيف، فما زال الله سبحانه وتعالى يخففها حتى أصبحت 5 صلوات، واستقر الأمر على ذلك. هذه الصلاة هي من أعظم ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، حيث كان في كلماته الأخيرة يوصي أمته: الصلاة الصلاة، أي اعتنوا بها وحافظوا بها وما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة، وهي كما قلت أحد أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام، الأصل أن يبدأ بها في كتب الفقه، ولكنه كما مضت الإشارة إليه بدأ بأحد شروطها وليس بجميع شروطها، لأن الأصل في الشرط أن يتقدم على المشروط، فلا يمكن أن تتحقق الصلاة إلا بعد استكمال شروطها على ما ستأتي الإشارة إليه. لكن لما كان شرط الطهارة على وجه الخصوص ذا أحكام كثيرة ومتعددة، احتاج الأمر إلى أن يفرد بباب، بل بكتاب تحته أبوابه. فمن هنا بعد ذلك، بعد الفراغ من كتاب الطهارة، جاءت مناسبة ذكر أحكام الصلاة. فأخذ ابتداء في تعريفها من جهة الاصطلاح، فقال: هي أي الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، أي هذه الصلاة مشتملة على أقوال وعلى أفعال، لكنها ليست كل أقوال وليست كل أفعال، وإنما أقوال محددة مخصوصة معينة ستأتي الإشارة إليها، وكذلك أيضا من جهة من جهة الأفعال. ثم ذكر فيما يتعلق بافتتاحها قال: مفتتحة بالتكبير، بمعنى أنه لا بد من التكبير وأن تستفتح به، وهي ما تسمى بتكبيرة الإحرام على ما سدت الإشارة إليه. ومختتمة بمعنى أن يكون نهايتها واختتامها بالتسليم، وأحيانا يقال بأن تحريمها التكبير وتحليلها يكون بالتسليم. لما انتهى من تعريفها أشار إلى ما يتعلق بحكمها، ما حكم هذه الصلاة؟ فقال: تجب على كل مسلم، معنى ذلك أنها واجبة، بل كما قلت هي من فرائض الإسلام. وعلى كل حال سواء كانت فريضة أو غير ذلك، فإن الحكم التكليفي بالنسبة لها أنها واجبة، فتجب على كل مسلم. إذن كل مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتجب عليه الصلاة، لا فرق بين أمي وغير أمي، ولا عربي ولا عجمي، ولا غير ذلك من الأمور كلها. فليس هناك أحد ينفرد بهذه الصلاة، بل حتى ولو كان مريضا على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن كل مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعليه أن يأتي بالصلاة وأن يقيم الصلاة. ثم قال بعد ذلك: مكلف. وشرط التكليف يتضمن شرطين، أحدهما ما يتعلق بالبلوغ، والآخر ما يتعلق بالعقل. فإذا كان الإنسان بالغا أي لم يكن صغيرا صبيا، أو كان أيضا كذلك لم يكن مجنونا وإنما كان عاقلا، وهذا هو المكلف، فتجب عليه الصلاة. إذن هذه شروطها، وأن يكون مسلما، وهذا مر معنا سابقا بأن غير المسلم لا تصح منه الصلاة. لا تصح منه الصلاة لا يعني أنه غير مخاطب، لكنه مخاطب بها، ومخاطب بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الإسلام. لأنه لو صلى دون أن يسلم فهذا لا فائدة من صلاته وقيامه وركوعه وسجوده. إذن لابد أن يأتي بالإسلام أولا، وبالدخول في الإسلام أولا، بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك أن يأتي بهذه الصلاة، ثم أن يكون مكلفا. استثنى بعد ذلك من توفرت فيه هذه الشروط فكان مسلما مكلفا، قال: إلا حائضا ونفساء، بمعنى أن المرأة في حال وفي زمن حيضها وفي زمن نفاسها فإن الصلاة لا تجب عليها، وهذا بخلاف الصوم، فإنه الصوم يجب على الحائض والنفساء، لكن لا يصح منهما. فالوجوب متعلق بهما وتعلق بذمتهما، لكن لا يصح منهما في حال الحيض ولا في حال النفاس. ولذلك بعد طهرها من الحيض أو من النفاس يجب عليها أن تقضيها. أما فيما يتعلق بالصلاة فإنها لا تصح منها ولا أيضا ولا تجب عليها. إذن ارتفع الوجوب، أي وجوب الصلاة، عن الحائض والنفساء، فهي لا تصلي فلا يصح منها الصلاة في هذا الزمن، ولا أيضا يجب عليها أن تقضيه في حال وفي زمن طهرها. يأتي بعد ذلك السؤال فيما يتعلق بالطفل المميز، بمعنى من أتم 7 سنوات وصاعدا. وقلنا بأن الصلاة لا تجب إلا على المكلف، وهذا ليس بمكلف لأنه ليس ببالغ. فهل معنى ذلك أن الصلاة لا تجب عليه؟ وإذا قلنا بأن الصلاة لا تجب عليه، هل معنى ذلك أنه لا يؤمر ولا يعاقب على تركها والتهاون عليها؟ ماذا قال؟ قال: وعلى ولي الصغير أمره بها 7، بمعنى أن الوجوب ليس على الصبي، لأن الوجوب هذا يتعلق بالتكليف وهو غير مكلف، وإنما الوجوب على وليه سواء كان أبا أو أما أو غير ذلك. فمن يلي الصبي ويشرف عليه ويربيه فهذا هو الذي يجب عليه. فلو لم يصلي الصبي ولم يؤمر الصبي فمعنى ذلك أن الإثم يكون على الولي وليس على الصغير، لأنه غير مكلف. إذن فالولي هو المأمور بأن يأمر ولده بهذه الصلاة، بل كما قال: وضربه على تركها 10. فإذا بلغ هذه المدة بمعنى قارب 3 سنوات وهو يأمره ويرغبه ويحثه ويشجعه وما شابه ذلك ويعوده على الصلاة، فإن كان بعد ذلك منه شيء من التهاون والتكاسل إذا بلغ وأتم 10 سنين، لأنه يبقى له إلى البلوغ ما يقارب 5 سنوات، لأن البلوغ في الأصل إذا أتم 15 إن لم يبلغ قبل ذلك بالإنزال. فهنا في هذه الحالة إذا حصل منه التكاسل والتهاون يضربه عليها. فقد يقول قائل بعد ذلك: فكيف يضرب وهو لا يترك واجبا؟ يقال بأن هذا ضرب على التأديب وليس ضرب على ترك الواجب، لأن الصلاة لم تجب عليه بعد. وإنما هذا من نوع التأديب، أي كما يؤدبه معلمه بالضرب لعدم حفظ درس أو لعدم كتابة واجب كتابي أو ما شابه ذلك، أو كذلك يضربه أبوه على ما يتعلق بنوع من الأدب إذا حصل منه سوء أدب على إخوته أو لغيره من الأجانب ونحوهم فإنه يضربه تأديبا. إذن هذا كذلك يضربه على ذلك، ليس لتركه أمرا واجبا عليه وإنما تأديبا عليه، وذلك حتى ينشأ وتصبح الصلاة لحمة منه لا تفارقه مطلقا، فلا يتركها لا في حضر ولا في سفر ولا في جد ولا في هزل ولا في لعب، لأنه اعتادها ما يقارب 7 سنوات قبل أن تجب عليه، فلا شك أنه بعد ذلك يكون إذا وجبت عليه يكون أكثر محافظة عليها. قال بعد ذلك: ويحرم تأخيرها، أي تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. سيأتي بأن بعض الصلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة، ووقت الضرورة يعد من وقت الصلاة، وقت الضرورة يعد من وقت الصلاة، وهو في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. فهنا يقول بأنه يحرم على الإنسان في حال اختياره أن يؤخر هذه الصلاة إلى وقت الضرورة، فإذا كان يحرم عليه وليس ذلك من باب الكراهة، يحرم عليه أن يؤخر ذلك، بمعنى أن يكون في العشاء يكون في لهو وفي لعب أو في شغل من شغول أمور حياته، ثم بعد ذلك يترك هذه الصلاة ويؤخرها إلى زوال وقت الاختيار، فإن ذلك يكون محرما عليه. فإذا كان ذلك محرما وهو تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة وهو من وقتها، فلا شك أنه بعد ذلك أن يكون تأخيرها إلى ما بعد خروج وقتها أنه يكون من باب أولى في الحرمة وأغلظ بالإثم. ومن هنا يعلم وينبغي أن يعلم أن الذي يؤخر الصلاة قصدا لأجل أنه لا يستيقظ لها بالنسبة للعمل في صلاة الفجر أو بالنسبة لصلاة العصر لمن ينام بعد الظهر أو نحو من ذلك، وهو يقصد بهذا أنه لا يصليها إلا بعد خروج وقتها، فإنه يأثم بذلك إثما كثيرا. قال بعد ذلك: ويكفر جاحدها وكذا تاركها تهاونا. بمعنى أن من يجحد وجوب الصلاة سواء كان ذلك على المستوى العام أو على المستوى الفردي والخاص، بمعنى أنه يقول بأن الصلاة لا تجب علي أنا، وهذا لعله أحيانا يدعيه بعض الصوفية أنهم يقولون بأن هذه الصلاة إنما هي لعوام الناس، أما من وصل إلى درجة اليقين كما في قوله تعالى: يتأولونه ويحرفونه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا وصل إلى درجة اليقين ليس هو بعد ذلك في حاجة إلى عبادة ربه. من يقول ذلك سواء كان ذلك خاصا له أو لبعض مشائخه أو جعل ذلك عاما، بمعنى أن هذا في مرحلة زمنية معينة والآن هذه لا تواكب العصر أو ما شابه ذلك، من جحد هذا الوجوب فإنه يكفر إجماعا، ليس في هذا خلاف. من يقول بأن الصلاة لا تجب علي، من يقول بأن الصلاة لا تجب غير مناسبة لهذا الزمن، فهذا يكفر إجماعا لا خلاف فيه. أيضا كذلك يكفر على المذهب، وهو أيضا كذلك أقوال في المذاهب الأخرى، وإن كانت المذاهب الأخرى ليست على ذلك لكنها في أقوال لبعض أتباعها وبعض أئمتها. قال: وكذا تاركها تهاونا، بمعنى من يترك الصلاة تهاونا وكسلا فيقول لا أصلي، لكنه يقول بأن الصلاة واجبة، لكن كما قد لعله يفعله أحيانا بعض الشباب أو غيرهم، فيقول لعلي إن شاء الله إذا كبرت أو إذا حججت أو لعل الله أن يهديني، بمعنى أنه مصر على هذا الترك، فإنه بهذا الترك تهاونا وكسلا يكون ماذا؟ يكون كافرا أيضا. وينبغي أن نلحظ هنا في مسألة دقيقة مهمة ينبغي أن يعلم وأن تعلف في هذا المقام، وهو كما قلت قبل قليل أن من نام في ساعة متأخرة من الليل وركب المنبك بعد طلوع الشمس أي بعد خروج الوقت، فهو في هذه الحالة يعني حاله وشأنه يدل على أنه لا يريد أن يصلي الصلاة في وقتها، وإنما يريد أن يصلي الصلاة بعد وقتها، فيقول إذا قمت للعمل مرة واحدة أستعد للعمل وأصلي في هذا الوان. إذن هو الآن قصد تأخير الصلاة وأنه لا يصلي إلا بعد خروج وقتها، هل هذا أو مثل هذا يكفر؟ لا، مثل هذا لا يكفر، لأنه لم يقصد ترك الصلاة وإنما قصد تأخير الصلاة، فهذا لا يجوز له بحال، وهذا يحرم، وهذا من في الواقع من الكبائر العظام، لأن هذه في الواقع الصلاة هي أهم أركان الإسلام، وكونها هذه الصلوات لها أوقات محددة، فمعنى ذلك أنه يجب على الإنسان وجوبا أن يجتهد في أداء كل صلاة في وقتها، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى مؤقتا، في كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، لا يجوز للإنسان أن يؤخره قاصدا متعمدا. لكن من غلبه النوم، بمعنى جعل منبها لكن كان متعبا، أو نبه أحدا إلى أن ينبهه وما شال بعد ذلك، بمعنى فعل تلك الأسباب لكنه غلبه على ذلك بأن يكون ثقيل النوم وما شابه ذلك، فهذا يعذر. ولذلك فالنوم يعد من الأعذار، من كما في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما أن يتعمد ألا يصلي إلا بعد خروج الوقت فهذا يأثم به، لكنه لا يكون بذلك تاركا، لا يكون بذلك تاركا، فلا يقال بعد ذلك بأنه من جعل المنبه أو نحو من ذلك لا يستيقظ، أو قصد أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، أنه يكفر بذلك. إذن من الذي يكفر؟ الذي يكون في حال الانتباه ولا يصلي، مثل السابق أيضا، وهذا يحصل أحيانا لغير النائم، يعني حتى ينبغي أن يعلم ذلك، يعني قد يكون الإنسان له اهتمامات معينة، كان يكون بعض الشباب ما يسمى في متابعة للرياضة، أو يكون في أحيانا في ملعب الرياضي ولا يتيسر له الخروج للصلاة أو نحو من ذلك، فيستمر في مقامه، أو أحيانا أصحاب التجارات ونحوهم ما يسمى بسوق البورصات ونحوها، أي في الدقيقة ونحوها تؤثر عليهم، فهؤلاء يؤخرون الصلاة قصدا، يؤخرون الصلاة قصدا، سواء كما قلنا للهو ولعب أو لانشغال بمال أو لغير ذلك من الأمور، لكنه في قرارة نفسه أنه سيصليها بعد ذلك، سيجمعها، أو حتى تكون قد صلاة لا تجمع مع غيرها، لكن سيصليها بعد خروج وقتها، كما قلنا أن هذا يأثم وإثمه عظيم، وهي من الكبائر، لكنه لا يكفر بذلك لأنه عازم على فعلها حتى ولو كان ذلك بعد خروج الوقت. وهذا عند جمهور العلماء، يخالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، ويقول بأن من يقصد تأخير الصلاة إلى خارج وقتها هذه صلاة لا تقبل بعد ذلك، وليس له أن يقضيها، لأن هذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثل هذه الصلاة عند ابن حزم لا تفعل ولا تقضى، لأنه قصد تأخيرها أو فعلها في غير وقتها. تأتي مسألتنا، وهو التارك بمعنى أنه عزم على ألا يفعل، عزم على ألا يفعل، بمعنى هذه الصلاة وهو منتبه لها بعقله وإدراكه، سواء شغل أو لم يشغل، لكن يقول: أنا لا أصلي، كما قلنا قبل قليل، لعله يقول: إذا اهتديت أو إذا حججت أو بعد سنة أو ما شاء. إذن هو عازم على عدم الفعل، هذا حتى وإن كانت صلاة واحدة، بما أنه عزم على ألا يفعلها حتى ولو بعد خروج وقتها، فهذا هو التارك للصلاة، وهذا الذي قيل بأنه يكون أيضا كذلك، يكون كافرا ويصبح بعد ذلك كفرا عمليا في هذا الباب، يقتل عليه، وأيضا كذلك تجري عليه أحكام الكفر، بمعنى لا يغسل ولا يرث ولا يورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به، لأنه يحكم عليه بالكفر. هنا أحيانا قد يحتاج الأمر إلى نوع من التنبيه في هذه المسألة، الإنسان الذي فيه هذا التهاون من الصلاة، وقل بأنه يكفر بهذا التهاون، هل هذه الأحكام تنزل عليه في الدنيا أو أنه مستحق لها في الآخرة؟ في الواقع هذه أحكام ينبني عليها حكمان، حكم يتعلق بالدنيا وحكم يتعلق بالآخرة، ما أشرنا إليه بأنه يكفر بذلك، ومعنى ذلك إذا قلنا بأنه فيما يتعلق قبل قليل أنه بعد ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، هذه أحكام الدنيا. أما فيما يتعلق بأنه إذا قلنا بكفره فمعنى ذلك أنه يكون خارجا مخلدا في النار، هذا حكم أخروي. هذه الأحكام السابقة، وهي كونه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا أيضا يدفن في مقابر المسلمين، هذه أحكام الدنيا. هذه الأحكام في الدنيا لا تتأتى إلا أن يستدعيه ولي الأمر ويسأله عن عذره في ذلك أو عن شبهته في ذلك أو نحو من ذلك، ثم يستتيبه، بمعنى يحبسه 3 أيام ويدعوه إلى الصلاة ويغلظ عليه، فإن أبى وأصر بأنه لا يصلي ولن يصلي حتى وإن كان يعلم بأنه سيقتل، في هذه الحال يحكم عليه الحاكم بالكفر ويقتله كفرا. عند ذلك إذا قتله كفرا ترتبت هذه الأحكام المترتبة التي أشرنا إليها، ومنها أيضا كذلك فيما يتعلق لو حكم الحاكم عليه بالكفر في هذه الحال، عند ذلك تحرم عليه زوجته. أما قبل ذلك، وهذا هو المهم، أما قبل ذلك فإنه نقول بأنه من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، لكن تنزيلنا لأحكام الدنيا هذه لا يكون ذلك لنا، بمعنى لا نقول بأن زوجته تصبح محرمة عليه، ولا نقول بعد ذلك بأنه لا تحل ذبيحته ولا شابه ذلك، لأننا قد يكون أحيانا له شيء من الشبه واشتبهت عليه، وهذا يحتاج إلى استدعاء، والاستدعاء لا يكون إلا من ولي الأمر، ليس لأحد من الناس أن يستدعي أحد الناس ويقول لماذا لم تصلي إلى آخره من الأمور وإلا قتلناك. إذن هذه يبقى بعد ذلك الجانب الآخر وهو الاحتياط، يعني نحن نقول بأن تارك الصلاة يكون كافرا، إذا من يتعامل وهو يرى ويعلم من حاله يحتاط لنفسه، وهذا يرجع للإنسان بنفسه، بمعنى إذا جاء خطب منك لا تزوجه، لأنه في الواقع لا شك أنه سيء الأخلاق في هذا البالب، لا شك أنه رقيق الدين، كونه لا يصلي لا خير فيه. والمرأة كذلك نقول الأولى في مثل هذه الحال أن تسعي إلى الفراق من هذا الزوج، لأنه في الواقع زوج لا يكون مناسب، ولا ينبغي أن تستقر عليه، لكن ليس لها أن تأخذ متاعها وتخرج من بيتها ثم تقول هذا قد كفر وارتد، وإذا أنا بعد ذلك بعد مضي العدة أذن أنا أكون بعد ذلك حلا للأزواج، بل هذا لا يكون إلا أن ترفع أمرها إلى الحاكم أو إلى القاضي وتطلب فسخ النكاح لكون زوجها أصبح كافرا مرتدا، وهذا تحتاج إلى إثبات، لأن القاضي لو سأله هل تصلي قال نعم أنا أصلي انتهى، فليس في حاجة إلى أن يأتي بشهود وليس له أن يستحلف، وفي هذه الحال لأن الناس أمناء فيما يتعلق بدياناتهم وعباداتهم ولا يستحلفون عليها. إذن هذه مسألة دقيقة في هذا الباب ينبغي أن تكون محل الانتباه. نعم.
شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز والنية ودخول الوقت والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة، وهذه كلها شروط للصحة، وإن جمعت بعضها شرط الوجوب كدخول الوقت.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بشروط الصلاة، ووضحنا سابقا بأن ما يتعلق بالطهارة سواء كان من الحدث أو من الخبث إنما هو أحد شروط الصلاة أو من شروط الصلاة. إذن هنا سيذكر شروطا أخرى للصلاة، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه سابقا بأن الطهارة ليست هي الشرط الوحيد للصلاة، وإنما الشروط غالبا أن تذكر مع الصلاة، لكن لكثرة أحكامها أفردت وقدمت على كتاب الصلاة. فأول هذه الشروط قال الإسلام، بمعنى أن من شرط صحة الصلاة أن يكون ذلك من مسلم، وهذا قد مضت الإشارة إليه، لأن العبادات عموما كلها بما فيها الطهارة من الوضوء والغسل، ولا شك أن الصلاة آكد في كونها عبادة لا تصح من غير المسلم، فلو صلى غير المسلم يقال بأن صلاته غير صحيحة. الشرط الثاني هو العقل، وهو كما قلنا سابقا بأنه هو مناط التكليف، فالمجنون لا تصح منه الصلاة، ولذلك لا يحسن بأبيه أن يأتي به يقول أنه يأتي مع المصلين ويصف مع المصلين ويصلي مع المصلين، فهذا فلا تصح منه صلاة مطلقا، وخاصة إذا كان يصدر منه أحيانا بعض الأصوات أو بعض الحركات التي لعلها تشوش على المصلين في مساجدهم، فهذا لا ينبغي إحضاره، بل ينبغي تجنيب المساجد منه ومن أمثاله. الشرط الثالث في هذا قال التمييز. التمييز مر معنا هو إذا بلغ الإنسان سن التمييز ويبلغ سن التمييز بتمام 7، فإذا أتم 7 سنوات ودخل في 8 أصبح مميزا على ما مضت الإشارة إليه سابقا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام موروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، فهنا يوصف بأنه مميز، ومعنى ذلك أنه إذا كان دون سن التمييز حتى وإن كان لعله يعقل ولعله يحفظ بعض الصور ونحو من ذلك، وهو من كان له 5 سنوات أو 6 سنوات فمثل هذا لا تصح منه الصلاة، ولا أيضا كذلك ما يشترط لصحة الصلاة. رابع هذه الشروط قال النية، وهذه أيضا كذلك شرط لكل عبادة، فهنا إذا تحرك هذه الحركات وهو لا يقصد الصلاة، وإنما أراد أن يلين مفاصله وعظامه وما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا تكون صلاة. إذن لابد من هذه النية، وأيضا فيما يتعلق بهذه النية تكون ماذا؟ تكون باختلاف الصلوات. إذن لابد، هل هذه صلاة مفروضة أو صلاة غير مفروضة؟ وهذه المفروضات هل هو ينوي صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء؟ فلابد من تعيين عين هذه الصلاة، هل هي صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك. وكذلك فيما يتعلق بغير ذلك من الفرائض، ما هذه الصلاة؟ هل هي صلاة سنة أو هي إذا كانت بدون نية، أو كانت نافلة مطلقة، أو إذا كانت وترا، أو كانت صلاة كسوف، أو ما شابه ذلك؟ فهذه تتميز بما تتميز بهذه النية. إذن لا تصح الصلاة إلا بنية، لابد أن ينويها، فإن نوى مطلق الصلاة كانت نافلة مطلقة. الخامس من هذه الشروط قال دخول الوقت، بمعنى أنه الصلوات المحددة بأوقات ولها أوقات محددة فلا بد ولا تصح الصلاة إلا بدخول هذا الوقت. والحديث هنا عن الصلوات، والأصل فيها أن تكون الصلوات المفروضة، إذا لكل صلاة وقت محدد ستأتي الإشارة إليه لاحقا، معنى ذلك أنها لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. فصلاة الظهر لا تصح قبل الزوال، وصلاة المغرب لا تصح قبل غروب الشمس، وهكذا في كل صلاة لا بد أن يكون الوقت قد دخل، لكن له أن يصلي بعد دخول الوقت، وإذا فات ذلك الوقت عليه بعد ذلك أن يقضيه بعد ذلك الوقت، لكن ليس له أن يصلي قبل دخول الوقت. سادس هذه الشروط قال الطهارة من الحدث، وهذا هو الذي مضى في الكتاب السابق، فلا بد من طهارة من الحدث على ما مر معنا، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. السابع كذلك اجتناب النجاسة، وهذا أيضا كذلك مر معنا في كتاب الطهارة، وأشرنا إلى النجاسات وأنه يجب على الإنسان أن يطهر، أن يتطهر من هذه النجاسة التي مضت الإشارة إليها وتوضيحها وليس معفوا عنها. وهذه الطهارة تكون في بدن المصلي وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي عليها، ثلاثة أماكن أو ثلاثة مواضع لا بد أن تكون طهارة من الخبث ومن النجاسة. بدنه طبعا هو يكون متطهرا من الحدث، ولذلك غسل هذه الأعضاء الأربعة، لكن لعله له في موضع آخر مثلا في ذراعه شيء من النجاسة أو في فخذه أو غير ذلك، إذن لا بد أن يزيل هذه النجاسة من بدنه. وكذلك فيما يتعلق وذلك مضى معنا فيما يتعلق بالاستجمار أو بالاستنجاء، أنه لا بد أن يكون قبل الوضوء، هو يعد من إزالة النجاسة لا بد من إزالته من البدن. وكذلك فيما يتعلق بثوبه لا بد أن يكون طاهرا في ثوبه وليس فيه شيء من النجاسة التي لا يعفى عنها كالبول وغيره على ما مضت الإشارة إليه. وكذلك في المكان وفي الموضع وفي البقعة التي يصلي عليها لا بد أن تكون طاهرة وليس فيها شيء من النجاسات. ثامن هذه الشروط قال ستر العورة، إذا لابد أن يستر عورته، وهذه العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، هذه من السرة إلى الركبة، هذا إذا كانت الصلاة صلاة نافلة. أما إذا كانت صلاة فريضة فعلى المذهب عند الحنابل أنه يشترط أيضا كذلك ستر أحد عاتقيه، لكن يشترط في ستر أو في الساتر بين السرة إلى الركبة أن يكون ساترا للبشرة، فلا ترى البشرة بما لا يرى ويحدد لونها يعني من حمرة وسواد وما شابه ذلك، فلا بد أن يكون ساترا. لكن الذي يستر العاتق لا يلزم ذلك، وإنما أي شيء يضع عليه حتى ولو كان فيه شيء من الشفافية وهو الوضوح لعاتقه، لكن لا بد منه لما جاء في بعض الأحاديث فأنه لا بد أن يكون الإنسان أن يكون على عاتقه شيء. إذن هذا فيما يتعلق بستر العورة. بالنسبة للمرأة كلها عورة ما عدا وجهها، يعني حتى كفيها وقدميها لا بد أن تكون مستورة مغطية، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فعند ذلك الذي يستثنى من أعضائها فقط الذي يجوز إظهاره وكشفه أي عند عدم وجود الرجال الأجانب. أما إذا وجد رجال أجانب كان يكون ذلك كالمسجد الحرام، الإنسان المرأة عند حول الطواف ونحوهم ويمر الرجال من حولها أو قريبا منها فهنا تستره لأجل ذلك، لكن إن لم يكن أحد حولها أو كانت في مجموعة النساء أو في بيتها فإنها تكشف وجهها فقط، وسائر بدنها حتى كفيها وقدميها يجب أن تسترهما، لأن المرأة كما في الحديث المرأة كلها عورة. آخر هذه الشروط وهو تاسعها قال استقبال القبلة، إذن لا تصح الصلاة إلا بأن يستقبل الإنسان القبلة، والمراد القبلة هي ما يتعلق بمكة، فهذه هي قبلة المسلمين، فلا بد أن يتوجه إليها، وليس له أن يترك هذا الاستقبال. فلو صلى ولم يكن ذلك عن اجتهاد، وإنما قال وإنما تولوا فثم وجه الله فصلى، كما قال من أي وجه توجه دون أن يكون ذلك موضع الاجتهاد، فهذه صلاته غير صحيحة، لا بد أن يقصد استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. قال بعد أن ذكر هذه الشروط التسعة، قال وهذه كلها، أي التسعة المتقدمة كلها شروط للصحة. مر معنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدمت هذه الشروط فإنه ماذا؟ فإن هذه الصلاة تكون غير صحيحة، لم يكن مسلما، لم يكن عاقلا، لم يكن إلى آخر التي مضت الشروط السابقة كلها كانت غير متوفرة، إذن هذه الصلاة يقال بأنها صلاة غير صحيحة. قال بعد ذلك وإن جمعت بعضها، أي بعض هذه الشروط شرط الوجوب، بمعنى قد يكون شرط الصحة هنا شرطا للوجوب أيضا، بمعنى أنه في هذه الحال الصلاة أصلا غير واجبة، الصلاة غير واجبة. ذكر له مثالا قال كدخول الوقت، أي قبل دخول الوقت هذه الصلاة واجبة على الإنسان؟ لا، ليست بواجبة، لأنه لم تزل الشمس فلم تجب صلاة الظهر، لم تغرب الشمس فلم تجب عليه صلاة المغرب، إذن هنا لو صلى فالصلاة غير صحيحة، وأيضا الصلاة غير واجبة. بعد غروب الشمس الصلاة صلاة المغرب أصبحت ماذا؟ أصبحت واجبة، لكنه لو صلى إلى غير القبلة أو على غير طهارة فالصلاة واجبة عليه، لكنها لا تصح لأنه أخل بشرط من شروطها. نعم.
وقت الصلاة للظهر من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال فيهما، ووقت الضرورة إلى المغرب، ويليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس.
إذن انتقل أو أراد بيان أحد هذه الشروط وهما يتعلق بشرط دخول الوقت، لما قال من شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت، إذن هذه الصلوات الخمس ما هي أوقاتها؟ متى يدخل وقت كل صلاة منها؟ فأخذ في تفصيلها لأنها خمس صلوات ولكل صلاة وقت مستقل به، أي له أول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل صلاة وقت، أي كما يقال وقت أول ووقت ابتداء ووقت انتهاء. فهنا ابتدأ بصلاة الظهر والبدء بها، ولذلك هي تسمى الصلاة الأولى، لأنها هي الصلاة التي أي الأولى التي صلى بها جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة، حتى يبين له ويوضح له كيف الصلاة وكيف هي أوقات الصلاة، ولذلك صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين متتاليين، يصلي في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، ويصلي في اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة أو في آخره المختار، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، أي ما بين اليوم الأول وما بين الوقت الثاني. وكذلك ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما جاء بعض الصحابة يسأله عن أوقات الصلاة، فقال امكث معنا أو صلي معنا، فصلى في ذلك اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، ثم قال أين السائل عن الصلاة، ثم قال له الصلاة ما بين هذين، أي ما بين هذين الوقتين ابتداء وانتهاء. فأول هذه الصلوات هي صلاة الظهر، قال بأن وقتها من جهة الابتداء من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله. الزوال بمعنى أن الشمس قد زالت، والمراد بأنها زالت من كبد السماء، لأن الشمس تكون من مشرقها وتكون بعد ذلك في ارتفاع إلى جهة أعلى السماء إلى أن تصل في منتصفها، وهما يتسمى أن تكون في وسط السماء أو في كبد السماء. فهنا في هذه الحال يظهر بأن كانها فيها شيء من التوقف أو قلة الحركة لكونها أصبحت ماذا؟ أصبحت في كبد السماء. فهنا إذا زالت عند ذلك يسمى، أي عن المنتصف تسمى بأنها قد زالت في هذه الحال. يعرف هذا الزوال بتتبع ما يسمى بالفيء أو الظل، وذلك بأنه إذا كان هناك شاخص أو عمود أو نحو من ذلك، فإذا كانت الشمس من جهة المشرق فإن الظل سيكون بطوله على حسب بعد هذه الشمس أو في أول طلوعها، ثم كلما أخذت في الارتفاع يبدأ هذا الظل للقصر والتناقص إلى أن يكون إلى أقل شيء، وهذا الأقل للشيء وهو ما يسمى بظل الزوال يتفاوت صيفا وشتاء. فإذا كانت الشمس كما يقولون رأسية على هذا العمود فلا يكون هناك ظل مطلقا، لكنها لو كانت من جهة الشمال أو من جهة الجنوب وهذا يتحدد في شتاء وصيفا فهنا يكون ظل يبقى حتى في آخره. فهنا يلحظ الملاحظ في تتبع هذه الأوقات هنا متى كان آخر قصر لهذا الظل، قد يكون صفر وقد يكون أكثر من ذلك. إذن هذا هو ما يسمى بظل الزوال، يعني الآن إذا قلنا الشمس هنا شرقا وغربا سيكون الظل هنا شمالا أو جنوبا، فهنا هذا الذي يبقى هذا ما يسمى بفيء الزوال لا يعتبر به. بعد ذلك إذا زاد بعد تناهي القصر، إذا زاد قليلا ويكون تكون زيادته من جهة المشرق لأن الشمس بعد ذلك تحولت إلى جهة المغرب، هنا يقال بأن الشمس ماذا قد زالت عن وسط السماء أو عن كبد السماء. إذن هذا ما يسمى بالزوال. إذن بعد ذلك يكون مقداره إلى متى؟ قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمراد هنا كل شيء أي الشاخص هذا، سواء كان مترين ثلاثة أقل من ذلك، إذا كان طوله بمثله بمقداره، إذا كان الشاخص مترا فيكون الظل بمتر، لكن هنا يحسب ظل الزوال لا بد أن، فإذا كان ظل الزوال 15 سنتيمترا إذن هنا لا بد أن يكون متر وخمسة عشر سنتيمتر أو عشر أو أقل على حسب اختلافه كما قلت صيفا وشتاء. إذن هذا هو المراد بأن يكون ظل كل شيء مثله أي كمثل هذا الشاخص. قال بعد ذلك ويليه، والمراد بقوله بيليه الإشارة إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، لا اشتراك بينهما، لا يدخل هذا وهذا في وقت واحد، وهو رأي في بعض المذاهب. يعني هناك ما يسمى بالوقت المشترك، يمكن للإنسان أن يصلي فيه الظهر في وقتها، ويمكن في نفس الوقت أن يصلي الإنسان الظهر العصر في وقتها. فإذا صليت الظهر والعصر في وقت واحد كل واحد يصلي في وقته هذا يسمى بالوقت المشترك. هنا يقول بأنه يليه بمعنى أنه ليس مشتركا معه وإنما يليه مباشرة، وأيضا هناك ليس فارقا بينهما، ليس بين هذا الوقت وهذا الوقت فاصل ليس لأحدهما، وإنما يخرج هذا ويدخل هذا مباشرة. يعني فصلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس وصلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس، إذن ما بين الطلوع والزوال هذا وقت ماذا؟ وقت ليس للظهر وليس للفجر، فهذا ما يسمى بوقت الفراغ بأن ليس وقتا للصلاة. فهنا يقول يليه بما ليس وقتا مشتركا وليس هناك فاصلا بين الصلاتين أو وقت فاصل بين الصلاتين. ما الذي يلي وقت الظهر؟ لم يقل العصر مباشرة وإنما قال ويليه الوقت المختار للعصر، والإشارة هنا إلى أنه الوقت المختار، ولم يقل مثل ذلك في الظهر، دليل على أن لوقت العصر وقت مختار أو وقت مختار. ثم بعد ذلك قال ووقت ضرورة، إذن صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة. هنا الذي يلي صلاة الظهر أو وقت صلاة الظهر هو الوقت المختار، بمعنى الذي للإنسان أن يختاره، هل يصلي في أوله أو في وسطه أو في آخره، هذا هو المراد بوقت الاختيار، أي لك أن تصلي وأن تختار في أي هذه الوقت أن تصلي، في أوله في وسطه وآخره لا تأثم بذلك، لكن لا شك أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل في كل وقت، إذا كان الإنسان لا يرتبط بجماعة ونحوها ولعله عنده ما يشغله أو ما شابه ذلك فلا يقال بأنه يأثم بالتأخير إلى آخر وقت الصلاة المختار، له أن يصلي ذلك وله أن يختار إيقاع الصلاة في آخر الوقت. هذا الوقت المختار للعصر إلى يمتد إلى متى؟ قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه. إذن الظهر ينتهي بالمثل، وقت الاختيار بالعصر ينتهي إلى المثلين كما يقال المضاعفة. فإذا قلنا متر وعشر سنتي لأن هذا الشاخص متر، لكن ظل الزوال عشر سنتيمتر، إذن قلنا ماذا؟ متر وعشر سنتي، إذن بعد ذلك يكون ضعفه مترين وعشرين سنتيمتر، إذن هذا يكون بعد ذلك يكون الظل ماذا؟ مثليه. وإذا كان الظل كما يقال صفر معناته متر وبعد ذلك مترين، إذن إذا صار ظل كل شيء مثليه هذا الوقت كله يسمى وقت الاختيار. ولذلك نبه على مسألة فيء الزوال، قال سوى ظل الزوال فيهما، فيهما أي في وقت الظهر وفي وقت العصر، فهذا اللي يصير ظل كل شيء مثله لا لكن مع مراعاة ظل الزوال في الظهر ومراعاة ظل الزوال أيضا كذلك في العصر. وقلنا بأن ظل الزوال بمعنى الظل الذي يبقى بعد تناهي القصر، وهذا كما قلت يتفاوت بتفاوت الشمس شمالا وجنوبا. بعد ذلك أي بعض الوقت المختار قال ووقت الضرورة إلى الغروب، بمعنى أن للعصر وقت اختيار ووقت ضرورة. هذا وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس بمعنى اكتمال غروبها. فإذا كان الإنسان الشمس قد غرب شيء منها أو ذهب بعض منها واختفى، فهي ما زالت الآن الشمس بادية وهي بعضها، فإنه ما زال يعد الوقت وقت عصر. فلو كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قبل أن يغيب كامل القرص فقد كبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس، بمعنى كبر هذه الصلاة، ومعنى ذلك أنه أصبح أدى صلاة العصر أداء وليس قضاء. وهذا من الأهمية بمكان، بمعنى من أخر صلاة العصر بسبب نوم أو ما شابه ذلك، فإنه إذا كان في الوقت بقية فإنه ينبغي أن يبادر حتى يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يكتمل غروب الشمس. فإنه إذا قال الله أكبر ثم غربت الشمس، هنا يقال بأنه أدى الصلاة، حتى ولو كانت جل الصلاة وفعل جميع الصلاة كان بعد ذلك، لكنه قال الله أكبر قبل أن تغرب الشمس، فإنه فقد أدى الصلاة في وقتها. لكن لا شك أنه يأثم بالتأخير إن كان قصدا إلى هذا، لأن مر معنا سابقا بأنه يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الاختيار، فتأخيرها إلى خروج الوقت من باب أولى. ومعنى ذلك أن الواجب على الإنسان أن يسلم التسليمة الثانية قبل خروج الوقت، وأن يسلم التسليمة الثانية قبل خروج الوقت المختار، هذا هو الواجب عليه. لكنه نحن الآن حديثنا فيه هل تكون الصلاة قضاء أو تكون أداء، وهل بعد ذلك له أن يؤخر، بمعنى لو تشاغل ببعض أمور حياته الدنيا أو تجارته إلى أن ترك بعد الصلاة أو أدى بعد الصلاة في خارج الوقت، هذا لا شك أنه يأثم بذلك، وأنه يحرم عليه ذلك، لأنه يجب عليه أن يفرغ من هذه الصلاة بسلامها قبل خروج الوقت وقبل خروج الوقت المختار. إذن هذا هو وقت الضرورة، وهو إلى غروب الشمس، بمعنى اكتمال غيوب الشمس وغروب الشمس. يلي ذلك مباشرة، بمعنى أنه ليس هناك شيء فاصل، وليس هناك فاصل ولا مشترك بين الوقتين وبين الصلاتين، قال يليه بعد ذلك وقت المغرب، أي وقت صلاة المغرب. هل هذا وقتها ضيق بقدرها فقط أو أنها لها وقت متسع؟ لها وقت متسع، لكنه ليس واسعا كغيرها، ليس واسعا لغيرها، وإنما يستمر وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر، بمعنى له وقت من الاتساع، وليس هو كما يقوله أو تقوله بعض المذاهب بأنه فقط بقدر ما يتوضى الإنسان أو يصلي نافلة ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفريضة، بل وقتها أوسع من ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر. لكن أيضا كذلك ليس الوقت هنا للمغرب ثابتا كبقية الأوقات، لأن هذه تختلف باختلاف الشمس، فكلما كان الوقت النهاري طويلا كان عند ذلك الوقت فيه نوع من المتسع، وإذا كان وبالنسبة لليل يصبح ضيقا، فتصبح وقت المغرب ووقت العشاء أقصر منها في ما يتعلق بالشتاء، وعكس ذلك فيما يتعلق بالصلاة النهارية، ما بعد بين العصر والظهر أو ما بين الظهر والفجر ونحو من ذلك يكون أضيق، لأن النهار يصبح ماذا أقل من ذلك في هذا الوقت. إذن هذا لابد أن يعلم. فبعد ذلك لما تحدد مثلا كبلادنا بأن ما بعد العشاء أو صلاة العشاء تكون الساعة الواحدة والنصف، وفي بلاد الحرمين كذلك تكون الساعة الثانية أي بعد ساعتين من أذان المغرب في رمضان، لا يعني ذلك أن وقت العشاء الآن دخل، هذا ينبغي أن يعلم، وإنما المقصود بأن هذا أصبح بالوقت الاصطلاحي لأداء الصلاة، لأن الأذان قد يكون المقصود منه الإعلام بدخول الوقت، وقد يكون المقصود منه ماذا أداء الصلاة. وللأذان كما يقال قصدان، يعني الإنسان قد يكون مسافرا وقد تكون جماعة مسافرة ونحو من ذلك، فهم لا يؤذنون لدخول الوقت، وإنما يؤذنون قبل الصلاة لفعل الصلاة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمزدلفة، فإنه لم يصلي يؤذن صلاة المغرب، وإنما أخر ذلك إلى حين وصول مزدلفة، ولا شك أنه كان ذلك بعد غروب الشمس بكثير. إذن أحيانا يكون الأذان للإعلام بدخول الوقت، ويكون أحيانا للإعلام بفعل الصلاة. إذن فهنا هذا الأذان سواء كان في الواحدة والنصف، لأنه لا يمكن أن يكون الوقت متحدا في صيفا وشتاء، لأن الليل يختلف طولا وقصرا بالنسبة للشتاء والصيف، لكنه أصبح مصطلحا بمعنى أنه يقارب، وهو في الغالب لا يبعد عن ذلك كثيرا. هذا لأجل هذا جعل ثابتا، لكن يعني يحسن التنبيه على مثل هذه المسألة. قال بعد ذلك، أي بعد وقت المغرب، قال ويليه، وكما قلت بأن قوله يليه بمعنى ليس هناك وقت فاصل وليس هناك وقت مشترك، وإنما يخرج هذا ويدخل هذا، فبعد خروج وقت المغرب مباشرة يليه ماذا؟ الوقت المختار للعشاء، وهذا يتضح به أن وقت صلاة العشاء كصلاة العصر، فهما هاتان الصلاتان اللذان لهما وقت اختيار ووقت ضرورة، وما عدا ذلك من الصلوات أي كالفجر والظهر والمغرب ليس لهما وقت اختيار وضرورة، وإنما وقتهما واحد وهو وقت اختيار. هذا الوقت المختار للعشاء يستمر إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل الأول، بمعنى من هذا الوقت والذي هو غروب الشمس أو غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، هذا وقت الاختيار، فله أن يصليه في أوله، وله أن يصليه في أوسطه، وله أن يصليه في آخره، وهنا إن لم يكن هناك مشقة فالأفضل تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت، إلى ثلث الليل الأول. بعد ذلك، أي بعد هذا الثلث الليل الأول، ماذا؟ قال هو ذا وقت ضرورة، إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، ومعنى ذلك أن وقت العشاء يستمر من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، ولا شك أنه هو أطول الأوقات وأوسع هذه الأوقات، ولذلك هو الذي أحيانا في الغالب يحصل منه أن تطهر المرأة أو أن يعني يسلم الإنسان أو إلى غير ذلك من أصحاب الضرورات. قال بعد ذلك، أي بعد طلوع الفجر يليه مباشرة، بمعنى يخرج وقت العشاء ثم يليه مباشرة وقت الفجر، ويستمر إلى متى؟ إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس بمعنى إلى ابتداء طلوعها، فإذا ابتدأ طلوع الشمس معنى ذلك خرج وقت الفجر. إذن هذه هي أوقات هذه الصلوات، ومن هنا يعلم بأن جميع الصلوات أوقاتها متداخلة، إلا ما بعد الفجر إلى الظهر فهذا وقت فراغ ووقت فاصل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر، ليس لهذه ولا لتلك، وإنما هو وقت لا ليس لأحد الصلاتين. نعم.
ويسقط شرط استقبال القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة على الراحلة في السفر، وتدرك المكتوبة بالإحرام في وقتها، ويحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، كالحائض تطهر قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها.
إذن لما ذكر ما يتعلق بتلك الشروط، وهذه الشروط في الواقع كما مضت الإشارة إليها إنما تجب مع القدرة، يعني الشروط السابقة يعني فيما يتعلق بالطهارة من الحدث أو حتى من النجاسة أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو نحو من ذلك من هذه الشروط إنما تجب مع القدرة، تجب مع القدرة، يعني إذا كان الإنسان مستطيعا فإنها واجبة، وهي تسقط معنى ذلك عند العجز، بمعنى الإنسان، وهذا مرة معنا سابقا، بأن الإنسان فاقد الطهورين، ليس عنده ماء يتطهر به وليس عنده تراب يتطهر به، ماذا يفعل في هذه الحال؟ يصلي حسب حاله، وكذلك إذا سجن في مكان نجس وغير ذلك، وكذلك إذا ما يتعلق بستر العورة عند ذلك سلبت منه ملابسه أصبح عاريا أو نحو من ذلك، ومثل كذلك لو صلب أو حبس في مكان وكتف وكان على غير القبلة، ومثل إذا كان مريضا وبها أجهزة طبية ونحو من ذلك لا يستطيع، فهذه كلها شرطها مع القدرة وتسقط مع عدم القدرة. يستثنى من ذلك ما يتعلق بشرط استقبال القبلة، يستثنى من ذلك ما يتعلق بشرط استقبال القبلة، ولذلك قال ويسقط شرط استقبال القبلة، أي مع القدرة عليه، المقصود بأنه مع القدرة عليه، أما مع عدم القدرة عليه ليس هو وحده بل حتى معه غيره مما سبقت الإشارة إليه. لكن ما يتعلق باستقبال القبلة يسقط هذا الشرط مع قدرة الإنسان، يعني بإمكانه أن يصلي إلى جهة القبلة، لكن ليس ذلك بشرط، بل له أن يصلي إلى غير القبلة. متى؟ قال في حالتين. ما هاتان الحالتان؟ قال أحدهما شدة الخوف. فإذا كان الإنسان في شدة خوف فإن هنا يعذر في هذه الحال حتى لأنه بإمكانه أن يقف وأن يصلي، لكن الشارع سبحانه وتعالى خفف على عباده في هذا الأمر، لأنه المقصود من ذلك لا شك من المقصود الأعظم هو حفظ النفس، ولذلك يعني يرخص الإنسان يقول كلمة الكفر بلسانه وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كل ذلك حفاظا على نفسه. فهنا أحيانا قد يكون ذلك خوف من سبع، أو خوفا من واد كما يقال يجرفه، أو خوفا من عدو يترصد به، أو كان ذلك في القتال بين المسلمين وغير المسلمين. فهنا لا شك أنه لو وقف ليصلي أدركه الطالب، أو كان هو أيضا طالبا لإنسان قد أخذ ماله وسرق ماله واعتدى على ماله، فلو توقف لأجل الصلاة فإن معنى ذلك ينجو بنفسه ويسلم من إدراكه. فهنا في هذه الحال له أن يصلي إلى غير القبلة في هذه الشدة، أو كان كما قلت في حال القتال فإنه يكون في غير استقبال القبلة، بل لعله ما يأتي الإشارة إليه إشارة يسيرة فيما يتعلق بصلاة الخوف. فهذا قد جاءت الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان الناس بعض صفات الصلاة بأنهم كانوا لا يستقبلون القبلة بل يستدبرونها. إذن فيما يتعلق بشدة الخوف أي في هذه الحال فإنه مع القدرة عليه، لكن مراعاة لحفظ المهج وحفظ الأنفس فإنه في ذلك الحال تسقط هذا الاستقبال. الأمر الثاني قال النافلة على الراحلة في السفر، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتنفل وليس يصلي الفريضة وإنما أن يتنفل له أن يصلي على الراحلة. وهذا لا شك أن المقصود منه هو أن يستمر الإنسان في عبادته، بمعنى أنه أحيانا الطريق وخاصة في السابق في الدواب أو الآن أحيانا الطائرة لا يستغرق الرحلة 6 ساعات 8 ساعات أكثر من ذلك في بعض الدول. هنا في هذه الحالة أحيانا قد يكون الوقت واسعا متسعا وهو جالس، هل له أن يشغل بهذه العبادة والصلاة؟ وهي لا شك أنها أفضل العبادات، فهنا لخص له في هذا حتى يكون بعد ذلك له أن يتقرب بهذه العبادة وهذه الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هنا له في حال السفر ماذا؟ أن يتنفل في صلاة النافلة على راحلته حتى ولو كان مستدبرا للقبلة، بمعنى هو جاء من مكة في عمرة وهو على راحلة أو على طائرة أو على سيارة أو على قطار، لا شك أن القبلة خلفه وهو مستقبل إلى جهة المدينة أو إلى جهة الشمال أو إلى جهة الشام. فهنا في هذه الحال له أن يصلي على هذه الحال، لأن المقصود هو تحصيل هذه الصلاة حتى ولو فات هذا الشرط على الاختيار. هنا التنبيه أيضا قال بأنه في السفر ولم يشترط في هذا السفر أن يكون سفرا طويلا أو سفرا تقصر فيه الصلاة، والسفر لعله سيأتينا في باب آخر وهو لعله في صلاة الأعذار أن السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وهذا الذي يبلغ 4 برد أو ما يقارب 85 كيلومتر، فهذا له أن يترخص برخص السفر من القصر ومن الفطر ومن المسح 3 أيام إلى غير ذلك من هذه الأمور. أما السفر القصير الذي هو دون ذلك، بما قد يكون الإنسان مزرعة أو أهله في قرية أو ما شابه ذلك 60 كيلا 50 كيلا أقل أو أكثر من ذلك، فهذا فيه نوع من السفر لكن هذا يسمى سفرا قصيرا، فهذا له أن يترخص بهذه الرخصة دون بقية الرخص الأخرى، وله أن يصلي إذا ذهب لعل يأخذ الطريق أحيانا خاصة في القوافل السابقة 1 أو 2 ساعات، فله أن يتنفل على راحلته. ثم بعد ذلك أشار إلى أمر وهو ما تدرك به المكتوبة، بمعنى هذا الذي أشرت إليه سابقا عند الذكر للغروب، متى يكون الإنسان مدركا للوقت ومدركا للصلاة المكتوبة في وقتها، يقال بأنه قد أدى الصلاة في وقتها وكانت صلاته أداء ولم تكن قضاء. قال وتدرك المكتوبة التي هي الصلوات 5 بالإحرام في وقتها، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر وهو ما زال في الوقت قبل أن ينتهي الوقت فقد أصبح مانا مدركا لهذه المكتوبة وتكون صلاته أداء وليست قضاء. ولا يعني ذلك كما نبهت سابقا أنه بهذا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى ذلك، لكن يقال له بادر بالصلاة حتى وإن لم تدرك من ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنك بهذا قد صليت الصلاة في وقتها ولم تكن صلاتك قضاء. كما قلت لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى هذا، بل لا بد أن يفرغ من التسليمة الثانية بمعنى جميع الصلاة قبل أن يخرج الوقت. قال ويحرم، ولذلك جاء التنبيه لهذا، قال ويحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، أن يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسعها جميعا إلى السلام، فهذا في الواقع يكون محرما، بمعنى لو سلم في خارج الوقت يقال أنه أثمت بهذا التأخير، ولذلك عند ذلك يقال يجب عليك، أما ما قبل ذلك يقال له يجوز لك أن تصلي في أول الوقت، في وسطه، في آخره، لكن هذا الآخر لابد أن تفرغ من الصلاة. أما إذا لم يبق إلا ذلك الوقت فعند ذلك يقال تعين عليك أن تؤدي الصلاة ويجب عليك، وكل تأخير تكون آثما به. قال بعد ذلك ومن صار، وهذه مسألة مهمة، قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة، أي بتكبيرة الإحرام، ماذا لزمته، أي هذه الصلاة التي أدرك وقتها، وما يجمع إليها قبلها. مثل المثال، قال كالحائض تطهر قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر، يعني من لم يكن أهلا للوجوب، ومر معنا قبل قليل بأنها تجب الصلاة إلا على تجب على المسلم المكلف إلا الحائض والنفساء، بأن الحائض والنفساء ليست الصلاة واجبة عليهما، لا تصح منهما ولا تجب عليهما، ولذلك بعد الطهر لا يقضيان ما فاتهما من تلك الصلاة، ولعله يكون 40 يوما على ما مضى معنا في النفساء. إذن بعد ذلك إذا صارت من أهل الوجوب، من طهرة الحائض طهرة النفساء، فهنا إذا كان طهرها بقدر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت لزمتها تلك الصلاة، ينظر بعد ذلك هل هذه الصلاة تجمع مع التي قبلها أو لا تجمع مع التي قبلها، يعني الظهر لا تجمع مع التي قبلها، والمغرب لا تجمع مع التي قبلها، إنما التي تجمع مع التي، والفجر كذلك لا تجمع مع التي قبلها، إنما التي تجمع مع التي قبلها هي ماذا، هي العصر تجمع مع الظهر والعشاء تجمع مع المغرب. إذن إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت العصر بتكبيرة واحدة لزمتها صلاة العصر ولزمتها صلاة الظهر أيضا، وكذلك في العشاء إذا كانت طهرت قبل طلوع الفجر ولو بقدر تكبيرة الإحرام فإنه يلزمها أن تصلي المغرب وأن تصلي العشاء أيضا. طبعا مثل الحائض الغلام إذا بلغ، ومثله الكافر إذا أسلم، وما شابه ذلك، فهؤلاء يسمون بأهل الضرورة، فعند ذلك تجب الصلاة عليهما في هذه الحالة. انتهى بعد ذلك إلى ما يتعلق بقضاء الفوائت، قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، بمعنى من كانت عليه فوائت سواء كان بسبب إغماء أو بسبب تأخير وتهاون وما شابه ذلك فإنه يلزمه أن يقضي هذه الفوائت. هذه الفوائت قلت أو كثرت، قد يكون الإنسان أحيانا لفقد شرط من شروط الصلاة لا يصلي، يعني لأنه لم يجد ماء ولم يكن عالما ما الذي يترتب عليه، ولعله يترك الصلاة أسبوعا، أو كان متهاونا كذلك، وعلى المذهب بأنه حتى المتهاون يجب عليه أن يقضي الصلاة، فقد تكون الصلوات ممتدة، قد تكون صلاة يوم أسبوع شهر سنة سنوات، فهنا كيف يكون القضاء؟ قال يجب فورا قضاء الفوائت، وتكون أيضا مرتبة سواء كانت تلك الفوائت قليلة أو كثيرة، ولا يجوز له الإخلال بالترتيب، لا بد إذا أراد أن يقضي مثلا لمدة أسبوع يبدأ مثلا من يوم الجمعة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم فجر السبت وهكذا إلى أن ينتهي مما عليه. هل هذا الاستمرار مطلقا ويتوقف عن جميع الصلوات؟ هنا قال ماذا؟ ما لم يتضرر. هذا التضرر قد يكون في بدنه وقد يكون في معاشه، بمعنى لعله يكون عليه صلوات سنوات عديدة، فلو أخذ يصلي الإنسان سيحتاج إلى نوم، سيحتاج إلى أكل، سيحتاج إلى راحة، بل سيحتاج أحيانا إلى ما يعني يتكسبه إذا كان كما يقال معيشة نفسه ومعيشة أهله تتوقف على عمله، وليس عنده ما يمكن أن كما يقال أن يأخذ إجازة أو ما شابه ذلك، وإنما يعمل يوميا، وما يكون ناتجا من أجرة هذا العمل يكون هو قوته وزاده وزاد أهله. إذن هنا ما لم يتضرر في ذلك في بدنه أو في معاشه أو ما شابه ذلك فإن عليه أن يصلي فيها، أو يصيبه لا شك أيضا كذلك الكلل والتعب، عليه أن يستريح. لكن عليه كما يقال لأن هذه أصبحت ماذا؟ واجبة في ذمته، فعليه أن يتخلص وأن يؤدي ذلك الواجب ويتخلص من هذه المسؤولية. قال أو ينسى، بمعنى لعله نسيه، بمعنى الآن هو لعله نسي صلاة أو صلاتين أو ما شابه ذلك، ثم لما جاءت الصلاة الحاضرة صلاها ونسي الفائتة التي قبلها، بمعنى أنه يجب عليه أن يصلي. ولذلك إذا مثلا الإنسان قد يكون نائما عن صلاة الظهر ثم استيقظ بعد ذلك لصلاة العصر، فهنا إذا حضر إلى المسجد أو ما شابه ذلك ليس له أن يصلي تلك الصلاة التي هي حاضرة أو حتى أيضا قائمة وعليه صلاة فائتة قبل ذلك. وهذا أحيانا يحصل تكرارا والسؤال عنه، بأن الإنسان قد يكون مسافرا وأراد أن يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، ثم حضر ووصل إلى الناس ودخل المسجد أو أحيانا المسجد الحرام في وقت صلاة العشاء وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، أو حضر في وقت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، هل يدخل معهم في صلاة العصر أو هل يدخل معهم في صلاة العشاء؟ الجواب هنا أنه ماذا؟ يجب عليه وجوبا أن يصلي مرتبا، بمعنى أن يبدأ بالظهر قبل العصر وأن يبدأ بالمغرب قبل العشاء، يصلي لوحده ثم يلحق بالجماعة، وليس له أن يصلي معهم العشاء وهو متذكر لصلاة المغرب، أو يصلي معهم العصر وهو متذكر لصلاة الظهر. لكن إن نسي، بمعنى نسي فاته إما ذهولا نسيانا وما شابه ذلك، فدخل معهم في صلاة العشاء أو في صلاة العصر، فلما فرغ من ذلك تذكر بأنه لم يصلي المغرب أو تذكر بأنه لم يصلي العصر الظهر، هنا يقال له صلي الظهر ولا حرج عليك. أما إن تذكر في أثناء الصلاة، حتى في أثناء الصلاة، بمعنى دخل كما قلت بأنه كان نائما والأصل أنه بالعادة أنه لا ينام إلا وقد صلى الظهر، ثم بعد ذلك لما دخل في صلاة العصر تذكر بأنه لم يصلي الظهر، فهنا يقال له في هذه الحال بما أنك تذكرت قبل الفراغ من صلاة العصر فعند ذلك يجب عليك أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر ثانيا مرة أخرى، فإنها لا تصح لك بعد تذكر ماذا؟ بعد تذكر صلاة الظهر في هذه الحال. فهذه في الواقع مسألة ينبغي أن تلحظ وأن يتنبه إليها، لأنها تفوت كثيرا من الناس، ولا يعني أن المسألة ليست خلافية، لا يعني أن المسألة ليست خلافية، ونحن هنا كما قلت بأننا على مذهب الإمام أحمد، وهذا في الواقع هو رأي جمهور العلماء، هذا في الواقع أيضا ليس فقط رأي الإمام أحمد بل هذا هو رأي جمهور العلماء، إنما الخلاف في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن ينبغي أن يعلم وأن يقرر، وهذا قد قررناه في الابتداء، لكن نذكر به أننا هنا نقرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست فيها نوع من الاجتهاد والخلاف في بعض المذاهب الأخرى، فلو قال بعض الناس أو رأيت بعض الناس أو ما شابه ذلك فهذا لا ينكر عليه، لأن المسألة محتملة، فمن صلى العشاء لا ينكر عليه ذلك إذا كان قد أخذ بفتوى بعض الأئمة والعلماء والمشايخ ونحو من ذلك، لكن الذي عليه جمهور العلماء ليس هو مذهب الحنابلة فقط، جمهور العلماء يقولون أن الترتيب في هذه الحالة يعد واجبا، ولا يجوز للإنسان أن يصلي العشاء وهو متذكر للمغرب، ولا أن يصلي العصر وهو متذكر للمغرب للظهر، وأنه إن تذكر ذلك أي في أثناء الصلاة فصلاته غير صحيحة، وجي فيه ذلك أثر عن ابن عمر صححه بعض العلماء. إذن هذه مسألة مهمة ينبغي الملاحظة فيها. قال أيضا كذلك مما يجوز فيه عدم الترتيب، قال أن يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، بمعنى يجب على الإنسان أن يصلي ما لم يبقى من الوقت ما لا يسع إلا الحاضرة، بمعنى كذا قلنا بأن عليه سنة عليه أن يصليها في هذا النحو، إذن هو سيصلي وبعد ذلك لم يبقى من وقت الظهر إلا بمقدار 4 ركعات فقط، إذن نقول له الآن توقف من هذا الترتيب وأدي صلاة هذه الحاضرة حتى تفرغ من سلامها وأنت ما زلت في الوقت، ثم بعد ذلك استأنف هذا القضاء مرة أخرى. لماذا؟ حتى لا تكون الحاضرة أيضا بعد ذلك فائتة، هذا فيما يتعلق بالظهر. إذا كان فيما يتعلق بالعصر أو كذلك العشاء فيقال له صلي إلى أن يبقى من وقت الاختيار، يعني راعي الترتيب راعي الترتيب فيما سبق إلى أن لا يبقى من وقت الاختيار إلا بقدر تلك الصلاة، بمعنى العشاء 4 ركعات والعصر 4 ركعات، بمعنى أن تنتهي من السلام قبل أن ينتهي وقت الاختيار، ثم بعد ذلك له أن يصلي. وهنا فيما يتعلق بقضاء الصلاة الفائتة ليس لها وقت نهي، بل للإنسان أن يصلي في جميع الأوقات، أن يصلي في جميع الأوقات، لأن هذه من صلاة القضاء، وصلاة القضاء يجوز في كل وقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود للتعليق إلى مسألة قد مضت في مجلس الماضي. وهو قد أوضحتها ووقفت عندها، لكن يكثر الإشكال في هذه المسألة، وهي أن كما قلت بأن المرأة إذا كانت لها عادة أحيانا تختلف عادتها، بمعنى قد يكون لها 5 سنوات 10 سنوات أقل من ذلك، قد تكون فتاة قبل أن تتزوج أحيانا 10 سنوات أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، وهي تقول عادتي منتظمة ومنضبطة وتأتيني في كل شهر على هذا النحو، بعد زواجها قبل زواجها بتعاطي بعض العقاقير أو نحو من ذلك، أو كما قلت المرأة المتزوجة أحيانا تفعل شيئا يمنع الحملة إما بتركيب لولب أو باستعمال أدوية ونحوها، فعند ذلك تتغير عادتها فتزيد، فتقول كانت عادتي بالعادة 6 أيام أصبح الدم يستمر معي إلى 8 أيام أو أحيانا إلى 10 أيام، ما حكم هذا الزائد؟ هل أعتبره من العادة أو لا أعتبره؟ كما قلنا العبرة في هذا في الزيادة عن العادة أنه يعتبر في 3 الأشهر الأولى، يعد من باب الاستحاضة إلى أن يكون معتادا، فيكون في المعتادة في الشهر الرابع، فيقال لها عادتك 6 أيام، إذن الآن بعد تعاطي هذه العقاقير أو بعد استعمال هذا المانع زاد لنا، إذن أنت في 6 اغتسلي واعتبر نفسك بأنك مستحاضة وصلي، بمعنى أن تتطهري ولوقت كل صلاة، فإذا بعد ذلك انقطع الدم في 8 أو في 10 فاغتسلي مرة أخرى إلى أن يتكرر ذلك بعد ذلك هذا الشهر الأول، وفعل ذلك في 2 وفعل ذلك في 3، فإذا كان في 4 فأنت عند ذلك استمر الدم، فأنت اعتبره قد هذا أصبح عادتك، وأن عادتك أصبحت 10 أيام. هنا في 3 الماضية ينظر، إذا كان وافق شهر رمضان وصمت فيه نقول أصبح تبين لنا بأن هذا الصيام كان في وقت الحيض وهو صيام غير صحيح، فعليك أن تقضيه. أما في الصلاة فإنك في هذا احتطت للصلاة، والصلاة كما قلنا سابقا بأنها لا تجب على الحيض، لا تصح منها الصلاة ولا تجب عليها، إنما صليتها في حال الاحتياط، وأنت بهذا تكونين معذورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.